أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج الذكر وأبدأ كعادتي في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية ومسألة الليلة هي في الشارب هل الشارب يحلق بالكامل أم يقص أم يقص ربما هناك يعني هناك مشاهدون يعني ينظرون إلى هذه المسائل التي يتكلم فيها باستخفاف ونجد هذا في التعليقات الحقيقة التي ترد بعض التعليقات هو المسألة لوحة كيبورد ويكتب الوعي فدائما تأتي التعليقات يعني التعليقات تكون فيها المقارنة فيقولون أنت لسه تكلموا في الشارب يؤخذ منه أم يحلق بينما دماء المسلمين هنا ودماء المسلمين هنا والعالم تقدم في كذا يا أخي نحن نتكلم في مسائل فقهية في مسائل فقهية فلكل مقام مقال لكل مقام مقال فنحن في برنامج أهل الذكر أسئلة فقهية أسئلة فقهية ونحن نوضح هذه المسائل الفقهية والعبر هل وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترد طالما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلابد أن نضبطها أنت لا تريد أن تستمع أو تشاهد لا تستمع أو لا تشاهد واستمع إلى يعني إلى برامج أخرى ولا تستمع إلى برامج فقهية لكن أنت تشاهد برنامجا فقهيا يتكلم في الفقه في صغير المسائل وفي كبير المسائل طالما هي تندرج تحت الفقه عندنا الشرع عندنا عقائد وعندنا عبادات وعندنا معاملات وعندنا غير ذلك فلا نخلط الأوراق فنحن في برنامج أهل الذكر نتكلم عن مسائل فقهية نتكلم مسائل فقهية ونحن أسراء للأسئلة الواردة إلينا هذه بس ملحوظة لأننا نرى تعليقات من جنس ما ذكرت لك لسه تكلموا في الشارب لسه تكلموا في اللحية لسه تكلموا في الثوب فهذا ورد في الدين أم لم يرد ورد ونحن كما قلت وأكرر البرنامج برنامج فقهي يتكلم عن المسائل الفقهية عن صغيرها وكبيرها فالذي يسأل في مسألة فقهية أنا أجاوبه الله تعك من هذه يسألني في مسألة أخرى لا فينبغي أن نفرق وهذا من العدالة هذا من العدالة مسألة وهذه المسألة يعني نتعرض لها كثيرا أسئلة ونستمع إلى كلام كثير يدور حولها هل ترى أحلق بالكامل ولا أقص تعال نرى رأي العلماء في هذه المسألة والخلاف ورد للأدلة التي وردت في هذا الباب أولا اتفق العلماء على مشروعية الأخذ من الشارب للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا، وهو مستحب عند الجمهور، مستحب يعني يستحب أن تأخذ من شاربك عند الجمهور، ويجب عند فريق آخر من أهل العلم كابن حزم وابن القيم وابن العربي وغيرهم، قالوا يجب أن يأخذ من الشارب لحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. الجمهور قالوا ليس منا، يعني ليس على هدينا، وليس على هدينا، وهذا يرد في أحاديث كثيرة، ليس منا أي لا يخرج من الملة، إنما وليس على هدينا. فنرى من العلماء من قال بالحلق بأن الشارب يحلق، وما عليه الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد قالوا بحلق الشارب، يعني بحلقه كده بالمكين، هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. فريق الآخر منعوا من الحلق إمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، بل شدد الإمام مالك عليه رحمة الله في حلق الشارب، فعد ذلك مثلا يستحق صاحبها التأديب، يعني عند الإمام مالك يشيل شاربه بالموس، قال هذا يؤدب، وقال هو بدعة ظهرت في الناس، هو بدعة ظهرت في الناس. فإذن الفقهاء الأربعة على ما سمعوا مذهب الحنفية الحلق ورواية عن أحمد، لأنه الرواية الأخرى عنه أنه يمنع الحلق، يمنع الحلق، والشافعي ومالك على عدم الحلق، ومالك شدد وقال يؤدب الذي يحلق شاربه بالموس، وقال هذه بدعة ظهرت في الناس. ننظر إلى الأحاديث الأدلة التي وردت في هذه الباب. حديث وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وفروا اللحى يعني تركوها وأحفوا الشوارب، يبقى عندنا رواية وأحفوا الشوارب. حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حديث قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، ده في البخاري. من لم يأخذ من شاربه فليس منا عند الترمذي هو صحيح. قص الشوارب وأعفوا اللحى في مسند أحمد هو صحيح. حديث من الفطرة قص الشارب وأعفاء اللحى في المسند هو صحيح. في حديث أنهكوا الشوارب، في رواية يعني، وفي رواية جزوا الشوارب. وحديث خمس من الفطرة، خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الظفر أظافر يعني وتقصير الشارب، وتقصير الشارب. هذه من الفطرة، وفي الحديث من الفطرة قص الشارب، وهذا عند البخاري، هذا عند البخاري. من أين إذن جاء الحلق؟ جاء من رواية لحديث خمس من الفطرة بدل من وتقصير الشارب، فيها وحلق الشارب، وحلق الشارب. لكن التحقيق أن الرواية بهذه اللفظة شاذة، ليست محفوظة، ليست محفوظة، فلذا ضعفها جمع من أهل العلم كالحافظ ابن حجر ومن المعاصرين الألباني وغيرهما من أهل العلم، قالوا إن الرواية التي فيها وحلق الشارب ضعيفة هكذا، والصحيح هو وتقصير الشارب أو وقص الشارب، من الفطرة قص الشارب كما عند البخاري. وقالوا أيضا حديث إن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه. هذا في مسند أحمد، نعم صححه الشيخ أحمد الشاكي لكن ضعفه الأرناؤوط. يقول الإمام النووي المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة، طرف الشفة العليا، ولا يحفيه من أصله. يعني الإمام النووي يقول أنه يقص الشارب حتى لا يدخل في فمه، حتى إطار كده الشفة شفى العليا. وفي حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه دخل عليه وشربه طويل كده يدخل في فمه، فإنه قص شارب المغيرة على السواك، يعني جاء بالسواك هكذا وأخذ الزائد عن طرف الشفة، الشفة العليا، شفة العليا. وما زال المغيرة يفعل ذلك، يفعل هذا في مسند أحمد وحسنه الأرناؤوط وغيره. فمسألة قص الشارب يعني تعال شوف الجمع، يعني النظر في الأدلة، نرى مثلا الشيخ الألباني رحمه الله يقول بعد أن رجح، قال هو قص ما طال على الشفة العليا اللي هو الإطار ده، الشفة العليا، لا حلق الشارب، فإنه خلاف السنة العملية، خلاف السنة العملية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أن خمسة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنهم أنهم كانوا يقومون شواربهم على طرف الشفة، على طرف الشفة. وهذا هو الذي رجحه وأنا أرجحه، والله أعلم. الأدلة التي وردت في المسألة أن الراجح والله أعلم، ما عدم إنكار من أخذ بالرأي الآخر طالما المسألة فيها خلاف، لكن أنا أرجح أنه لا يجوز أن يحلق الشارب بالموس، ولكن يقص منه، يقص منه. إذا أردت أن تقص منه قصا شديدا فبها، في روايات كده، أخذت ما زاد عن طرف الشفة العليا فبها، وفي روايات كده. وقد رأينا من السنة العملية أن النبي عليه الصلاة والسلام قص شارب المغيرة بن شعبة على السواك، على السواك، والله أعلم. تقل الأسئلة التي وردت من حضراتكم على صفحة القناة أو على صفحتي الشخصية. هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها في الوضوء؟ هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها في الوضوء؟ يعني تتوضأ ولا تخلع الخمار وتمسح عليه كما يمسح الرجل على الإمام، يمسح الرجل على الإمام. مسألة فيها آراء لأهل العلم حسب الأدلة. تعلمنا بقى إنه لماذا يختلف أهل العلم للأدلة التي وردت في المسألة، الأدلة التي وردت في المسألة على يعني تفصيل في هذا، ربما أعود إليه في حلقة يعني قادمة بإذن الله. في مسح المرأة على خمارها في الوضوء، الجمهور على عدم جواز أن تمسح المرأة على خمارها، يعني لا تخلع، يعني تمسح عليه كده، الجمهور على عدم الجواز إلا لضرورة. قالوا إن كانت هناك ضرورة، إن كانت هناك ضرورة كالمرض مثلا، كالمرض مثلا، كانت مريضة تضع، إن وضعت الماء على شعرها يؤدي إلى زيادة المرض، فقالوا هنا يجوز من باب الضرورات، من باب كالجبيرة يعني. فالجمهور قالوا على عدم الجواز لغير ضرورة. ولهم أدلة، قالوا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أدخلت يدها تحت الخمار، دخلت إيدها كده مبلولة من جوه كده تحت الخمار، ومسحت برأسها وقالت بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة أن هذا الحديث أنا لم أقف إليه على حد علمي في كتب السنة، هو ذكره الكساني الحنفي في بدائع الصنائع، لكن لم أقف له على سند، أنا في على حد علمي لم أقف له على سند، والله أعلم. قالوا أيضا الذين قالوا بعدم الجواز لغير ضرورة، قالوا لعدم المشقة في خلع الخمار، ليس كالإمامة، ليس كالإمامة. هم يتكلمون هنا عن الإمامة عند العرب كانت يعني تلف كده تحت الحنك، فكان صعب انك تفك، مش الامامه اللي يشيل وحط دي، دي اخف من الخمار، اخف من الخمار. ايضا قالوا ما ورد عن زوج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انها نزعت خمارها ومسحت براسها، هذا رواه الامام مالك في الموطأ وهو صحيح. الذي راها هو نافع وهو صغير، مولى بن عمر كان صغيرا في السن ورأى في البيت وهي تتوضأ خلعت خمارها ومسحت برأسه وهو طفل صغير ليس لم يميز بعد. فيبقى هذا الجمهور وهذه أدلته أنه لا يجوز المسح على الخمار للمرأة من غير ضرورة كمرض ونحوه. رأي ثاني هو ورد عن الحسن البصري والثوري وسفيان الثوري والأوزاعي وهو قول عند الحنابلة وقالوا أنه يجوز لغير ضرورة لكن قالوا إن وجدت مشقة في خلعه هذا مشهور من مذهب الإمام أحمد قال يجوز أن تمسح المرأة على الخمار لغير ضرورة إن وجدت مشقة في ذلك. وقاسوا على العمامة للرجل وقد صح المسح على العمامة سواء بمفردها أو بجزء يعني بجزء من شعر الرأس مع ناصية الرأس مع الإكمال على العمامة. وورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها مسحت على خمارها. ابن تيمية جوز للضرورة أيضا كالجمهور. إذا مسألة وأيضا حديث بلال مرفوعا امسحوا على الخفين والخمار لكن هنا الخمار ده من هو حديث هنا صح من وصف بلال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين والخمار هنا المقصود بالعمامة العمامة والله أعلم. فالشاهد أنه هل تمسح المرأة على الخمار أم لا تمسح على الخمار وقد رأينا خلاف أهل العلم في المسألة أختاروا للمرأة أن تمسح على الخمار عند الضرورة لكن لا تقتصر الضرورة على المرض كبرد شديد ومشقة خلع تتوضأ مثلا في مكان عام في كذا في كذا فلها أن تمسح على خمارها وهذا الذي أختاره والله أعلم. هذا في مسألة المسح على الخمار. في المسح على العمامة يسأل على المسح على العمامة العمامة للرجل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة لكن هل يجوز عليها بمفردها أم يشترط أن يمسح على ناصية الرأس جزء من شعر الرأس ويكمل على العمامة؟ فريق قال أنه يمسح عليها مع جزء من ناصية الرأس جزء من الشعر يعني يمسح جزء كده ويكمل على العمامة. ومن قال بذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي على أنه يمسح الجزء من شعر الرأس ويكمل على العمامة. لكن الشافعية قال إن صح حديث المسح على العمامة بدون مسح على النصيع فبه أقول وقد صح. فإذا نستطيع أن نقول إن مذهب الإمام الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث هو مذهبي وهنا قال إذا صح حديث المسح على العمامة بمفردها فبه أقول إذا نقول إن هذا مذهب الشافعي. وورد عن جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حصر العمامة عن رأسي ومسح على ناصيتي بأدلة الذين قالوا يمسح على الناصية والعمامة. وورد من حديث المغيرة رضي الله عنه اتفق عليه قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على عمامتي وعلى الناصية وعلى الخفين. وقالوا لا توجد مشقة في نزع العمامة الفريق الآخر قالوا يجوز عليها بمفردها وهذا مذهب أحمد وبه قال إسحاق والأوزعي وابن حزم واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول أبي بكر وعمر وأنس وأبي أمامة وأبي الدرداء وغيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وعندنا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ولهم أدلة. فحديث عن عمرو بن أمية: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام مس على الخفين والعمام، هذا عند البخاري. حديث بلال رضي الله عنه: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام مس على الخفين والخمار، غطاء الرأس والمراد العمام، هذا عند مسلم. حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه شكوا ما أصابهم أي من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. عصائب ما يعصب به الرأس، والتساخين ما يلف به القدمان. فالمسألة على ما سمعنا أنه فريق قال يمسح على جزء من الناصية الشعر ويكون هو ده الفرض، إذن قالوا بالبقل الطبيعي كما رأينا، والباقي استحب على باقي العمام. وفريق قال أنه يجوز أن يمسح على العمامة بمفردها، نعم بمفردها. والصحيح والله أعلم بحسب الأدلة التي ذكرتها أن الصورتين وردتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة بمفردها ونسح على العمامة مع ناصية شعره، فلا إنكار لهذا الفريق على ذلك ولا للفريق الآخر على الأول، والله أعلم. هل يجوز خروج المعتد من وفاة للصلاة في المسجد، للصلاة في المسجد يعني هي معتدة من وفاة، فهل يجوز أن تشهد صلاة الجماعة صلاة الجمعة، هل يجوز لها ذلك؟ الجمهور على عدم الجواز، على عدم جواز خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للصلاة في المسجد. وجوز المالكية للمعتدة أن تخرج للصلاة في المسجد. مرة ثانية، الجمهور على عدم جواز خروج المرأة المعتدة للصلاة في المسجد، وجوز المالكية للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج لتصلي في المسجد، أن تخرج لتصلي في المسجد. فالمسألة على ما سمعنا ليس فيها اتفاق، ليس فيها اتفاق، والله أعلم. سؤال آخر ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. يعني هنا معنى الحديث، هل صح الحديث أولا، وهل معناه أن مال الأبناء هو ملك للآباء؟ سنرى. حديث أنت ومالك لأبيك صححه جماعة من أهل العلم، نعم، ابن حبان على ما أذكر، والألباني صححه أيضا من المعاصرين، أنت ومالك لأبيك. لكن اللام هنا لأبيك للإباحة وليست للتمليك، يعني ليست اللام هنا للتمليك، يعني أنت ومالك ملك لأبيك. قال ماذا؟ قالوا لا، إنما اللام هنا للإباحة، يعني يباح للوالد أن يأخذ من مال ابنه، من مال ابنه قدر حاجته، قدر حاجته. إنما جماهير أهل العلم على أن المالك الحقيقي للمال هو الإب وليس الأب، بدليل أن الإب هو الذي عليه الزكاة، وله حرية التصرف في ماله، حرية التصرف في ماله. فاللام هنا في الحديث إن صح ليست للتمليك وإنما للإباحة. وعندنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبي وإن ولده من كسبي. هذا الحديث عند الترمذي وهو صححه، وصححه الشيخ الألباني أيضا عليه رحمة الله. يبقى الحديث على ما سمعنا. يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. هذا الحديث أذكره أولا، النكاح والطلاق والرجع. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق ورجع، وفي رواية بدل الرجع والعتاق، والعتاق العتق الرقاب يعني. هذا جدهن جد يعني إذا مزحت في واحدة من هذه الثلاث المذكورات فهنا لا مزاح، ويؤخذ بقولك وإن كنت تمزح، وإن كنت تمزح. فهذا معنى الحديث، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه. اختلف أهل العلم في الحكم على سند الحديث، في الحكم على سند الحديث، لكن العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم، وقد حسنه بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر، حسنه في التلخيص الحبير بشواهده، والألباني قال في إرواء الغليل حسن بمجموع طرقه، واحتج به الإمام الترمذي والإمام أيضا كلهم أئمة، ابن عبد البر وابن حجر وابن تيمية وابن القيم والبغوي والشوكاني والألباني احتجوا بهذا الحديث. فحتى لو كان هذا الحديث في سنده مقال فأقول إن العمل عليه عند أهل العلم، عند أهل العلم. وبالتالي فلا تمزح في مسائل الطلاق، لا مزاحة في الطلاق، لا تقول أنا كنت أمزح مع زوجتي فقلت لا أنت طالق، تحتسب عليك، تحتسب عليك، لأن الطلاق ليس لعبة. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يسأل عن حديث، عن حديثين في الحقيقة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الحديث اختلف أهل العلم في الحكم على سنده، في الحكم على سنده، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، ومنهم من ضعفه. فصححه من المعاصرين الشيخ الألباني، وصححه أيضا الأرناؤوط في تعليقه على المسند، ضعفه جماعة من أهل العلم. الحديث الثاني يسأل عن الحديث المختلعات هن المنافقات، هن المنافقات. طبعا النفاق هنا نفاق عملي وليس عقدي، وليس عقدي، وهو ورد في سنن النسائي. اختلف أكثر العلم على تضعيفه أشد من الأول الذي ذكرت يعني. الأرناؤوط علق أنه ضعيف، والألباني قال هو صحيح، ومن ضعفه قال إن راوي الحديث الحسن البصري الذي روى عن أبي هريرة قالوا إن هناك انقطاعا ما بين الحسن البصري وبين أبي هريرة، وهذه علة الحديث، وبالتالي فهو ضعيف، وبالتالي فهو ضعيف. والمسألة سماع الحسن البصري من أبي هريرة اختلف أهل العلم فيها، اختلف أهل العلم فيها، فإنهم من قال لم يسمع منه، ومنهم من قال من سمع منه. وإن كان الحافظ ابن حجر في التهذيب ذكر أن الحسن سمع من أبي هريرة، سمع من أبي هريرة، لكن هي مسألة يعني طويلة الزيل وتحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى تحقيق، والله أعلم. يسأل عن حكم بيع الكلب المعلم، حكم بيع الكلب المعلم. الجمهور على عدم الجواز، الجمهور على عدم جواز بيع الكلاب بجميع أصنافها وأنواعها وأشكالها، كبيرة أو صغيرة، بيضاء أم حمراء، سوداء أم زرقاء، لو في كلاب زرقاء يعني. الجمهور على عدم جواز بيع الكلاب بجميع أنواعها سواء كانت معلمة أو غير معلمة. وجوز بعض أهل العلم كأبي حنيفة جواز بيع الكلب المعلم، جواز بيع الكلب المعلم. والإمام مالك اختلفت الروايات عنه في جواز بيع الكلب المعلم اللي في نفع وفي عدم جواز بيعه، اختلفت الروايات عنه. ونتأمل للأدلة التي ورد. أولا، لا يجوز اقتناء كلب إلا ما استثناه المشرع. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم وغيره قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراتان. والقيراط ده يعني مقدار كبير من الثواب. فإحنا أصلا يعني عندنا ثواب كبير كده علشان في كل يوم ينقص من أجرنا قيراتان. وعارف الحديث ده لما تذكره للناس، الله سبحان الله، يعني أنا كنت أتكلم عن إطالة الشعر للرجال وقلت لما أنكرت على بعضهم عامل ضفيرة كده فقال لي سنة. العجيب بقى أنه ساحب كلب. هذا من المفارقات، يعني من المفارقات. طب أنت ساحب كلب، يعني لا هو كلب معلم ولا كلب صيد ولا كلب حراسة، هتقول لا ده معلم وحلمه ليا يعني. لكن المشرع استثنى ذلك فقط، كلب للصيد أو كلب حراسة ماشية أو مزارع كبيرة أو غير ذلك، إنما كلب في شقة يحرسه. فالشاهد فقال إنه ده سنة. طيب والكلب اللي أنت سحبه ده، أنت ألا تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك؟ يعني أنت بتبحث عن إطالة الشعر عشان وافقت هواك فتحتج بأنها سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيطيل شعره، ولا تحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلب إلا ما استثناه المشرع. الشاهد نأتي إلى بيع الكلب المعلم، يجوز أم لا يجوز. في الحديث عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، وهذا حديث متفق عليه متفق. وفي مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث. فهذه تدل على ما ذهب إليه الجمهور الذين حملوا الأحاديث على عمومها أنه لا يجوز أن يباع الكلب. كما ذكرت فإن الإمام أبي حنيفة جوز بيع الكلب المعلم، ورواية عن الإمام مالك اختلفت الروايات عن الإمام مالك كما ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. وذهب إلى جواز بيع الكلب المعلم الشوكاني والألباني أيضا من المعاصرين كلب المعلم، واحتجوا بآثار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، إلا كلب الصيد. فهذا رواه الترمذي، لكن الترمذي قال لا يصح، قال لا يصح. لكن هناك من أهل العلم من حسن هذا الحديث، من حسن هذا الحديث الشيخ الغماري محمد الغماري، ذكر أن له عدة طرق يتقوى بها وحسنه الألباني، حسنه الألباني. وأيضا رواية للحديث عن جابر عند النسائي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم، إلا الكلب المعلم. وأيضا طعن النسائي في سنده، طعن النسائي في سنده. لكن هناك أيضا من حسنه وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: رجاله ثقات، رجاله ثقات. فعملا بهذين الحديثين لو أخذنا بتصحيحهما فيجوز أن يباع الكلب المعلم، يجوز أن يباع الكلب المعلم. إذا نجد أن الطحاوي من أكابر علماء الحنفية ذكر في شرح معاني الآثار الجواز وحقق المسألة تحقيقا طويلا، قال إن النهي عن بيع الكلاب على عمومها كان عن وقت النهي عن جميع الكلاب، ثم نسخ ما استثناه الشرع أو ما استثناه المشرع. إذا المشرع استثنى ماذا في أن تقتني؟ الاقتناء غير البيع. الاقتناء لا يجوز لك أن تقتني كلبا إلا كلب ماشية أو كلب زرع كلب أو كلب صيد كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا إن اقتنيت كلبا لغير هذا فقد نقص من أجرك كل يوم قيراتين. والقيرات هو حجم كبير من السبب، بعضهم قال كجبل أحد لكن لم يدارد في الحديث على مقاعد في. لكن في البيع، في بيع الكلب المعلم ذكرت أن الجمهور قال بعدم الجواز، لكن فريقا من أهل العلم قال بالجواز، ولعل يعني ضم الأدلة إلى بعضها البعض يجوز يعني أن تشتري الكلب المعلم، خاصة إذا كنت تحتاج إليه في الحراسات وفي الصيد ولا تجد إلا بالثمن، فإنني يجوز أن تشتري. والله أعلم، والله أعلم. يسأل عن حكم اللهو والغناء في الأفراح، حكم اللهو والغناء في الأفراح. إن كنت تقصد بالغناء يعني الإنشاد على الدفوف فذلك جائز، أما إن كنت تقصد بالغناء اللي هو الغناء بالمعازف على اختلاف المعازف فهذا لا نعرفه، فهذا لا نعرفه. ومن علم حديثا أو نصا في ذلك فليأتنا به، فليأتنا به. ما نعرفه هو أن يجوز الغناء على ما كان عليه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني قابل أم المؤمنين عائشة بعض أمهات المؤمنين، وقد عدنا من عرس امرأة من الأنصار فرح يعني، فسألهن النبي عليه الصلاة والسلام كان معكن شيء من الله، يقصد إنما سلم بالله يعني الغناء، الغناء المباح، غناء المباح اللي هو بالدفوف. وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت أم المؤمنين عائشة ماذا نقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال قولوا أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة الصمرة ما حلت بواديكم، ولولا الذهب الأحمر. يعني كده كلام، هو الحديث صحيح هو إيه يعني إيه الضبط مني أنا، يعني أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة الصمرة ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ما حلت بواديكم. هذا هو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فتتأمل كده فيما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتيناكم يعني أهل العريس يقولوا لا للعروسة إيه، أتيناكم فحيونا نحييكم، رد السلام، ولولا الحنطة الصمرة ما سمنت عذاريكم، لولا الحنطة الصمرة القمح يعني ما سمنت الأبقار والأغنام وكذا، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، وإحنا لولا دفعت المهر لم تأتي لم تحل بواديكم. فهذا هو الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث رخص لنا في اللهو في العرس، في اللهو في العرس، ورد عن عامر بن سعد رضي الله عنه أنه قال دخل على أبي مسعود الأنصاري وعلى بعض غيره في عرس فإذا جوار يغنين، جوار يعني فتيات صغيرات مش الجارية اللي هي المرأة الجارية، لا فتاة صغيرة، جارية عندنا في الشرع يعني فتاة صغيرة، يغنين فأنكر عليهم عامر بن سعد رضي الله عنه وقال أنتما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل هذا عندكم؟ قال إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب، فقد رخص لنا في اللهو في العرس. هذا الحديث عند النسائي وغيره وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن العرس يجوز الغناء فيه على الدفوف، على الدفوف كما استمعنا. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.